أردون بغير هدي
تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، نكمل سويا في هذه الليلة الطيبة المباركة ما قد بدأناه على مدار الحلقات السابقة من الكلام عن ركن مشيد من أركان الإسلام وعن شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين. فقد بدأنا بفضل الله جل وعلا وحوله وطوله وقوته من حلقات بدأنا الكلام عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، وبينا فيما سبق ما أعده الله جل وعلا في الدنيا والآخرة لمن قام بهذه الشعيرة العظيمة. ثم تكلمنا عن بعض الشبهات التي تلقى على القلوب والعقول والأفهام. والليلة بإذن الله جل وعلا نختتم سويا الكلام في هذا المضمار، ونختم هذه الحلقات بشبهة من الشبهات التي تلقى على المسلمين صباح مساء، ومن شأنها أنها تحول دون القيام بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين. يقول صاحب هذه الشبهة، يقول: لا ينبغي لي أن آمر بالمعروف ولا أن أنهى عن المنكر، وإذا سئل وقيل له وما السبب قال: لأنني لست من أهل العلم، أنا لست من أهل الاختصاص حتى آمر بالمعروف، حتى أمشي بين الناس بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. أقول والله المستعان، أقول نعم، من الشروط ومن الضوابط ومن المسائل التي ينبغي أن يتحلى بها كل من تصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم، أن تكون عالما بهذه المسألة وبهذا الأمر الذي ستأمر فيه بمعروف أو ستنهى فيه عن منكر. نعم، لا بد من العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه، قال: لا بد من العلم والرفق والصبر. ثلاث شروط عدها العلماء لمن أراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وزاد آخرون على هذه الثلاث شرطا رابع وهو الإخلاص. صبر، قال شيخ الإسلام: صبر ورفق وعلم، علم قبل الأمر بالمعروف وقبل النهي عن المنكر، ورفق عند الأمر بالمعروف وعند النهي عن المنكر، وصبر بعد الأمر بالمعروف وبعد النهي عن المنكر. أول شرط هو العلم، أن تكون عالما بما ستأمر فيه بمعروف وبما ستنهى عنه عن منكر، وإلا لو تصدرت هذه الشعيرة العظيمة عن جهل، عن جهل عياذا بالله، والله ضل الإنسان، ضل نفسه وضل غيره بجهله. فالجهل أعدى أعداء الإنسان، يفعل بصاحبه ما لا يستطيع أن يفعله به عدوه. إي والله، كم من أناس نراهم صباح مساء كثر، عافى الله الجميع، رموا المسلمين في هذه الأيام وفي هذا الزمان، بل ورموا علماء المسلمين بالضلال، عافى الله الجميع، وبالتبديع وبالتفسيق، بل منهم من حكم على المسلمين بالكفر وكفر عوام المسلمين، بل وعلماء المسلمين من أهل السنة عن جهل، عافى الله الجميع، عن تأويل باطل، عن فهم سقيم للأدلة ولكتاب ربنا جل وعلا ولصحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قبل أن تأمر بمعروف وقبل أن تنهى عن منكر لابد أن تتعلم. هتأمر معروف بإيه وهتنهى عن منكر بإيه وأنت لا تعلم الرأي الشرعي في هذه المسألة؟ وكم من أناس ضلوا وأضلوا بسبب الجهل. إذن علم بالأمر الذي ستأمر فيه بالمعروف وستنهى فيه عن المنكر. كذلك لابد أن تكون عالما، عارفا بحال من ستأمره وتنهاه، حتى تستطيع أن تختار الطريقة والوسيلة الصحيحة التي ستتبعها بأمره ولنهيه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير من أساليب أمره ونهيه، كان يشتد طارة في بعض الأمور والمسائل، ينهى عن المنكر بشدة، يشتد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف، كما فعل مع أسامة رضي الله عنه وأرضاه حينما أراد أن يشفع في حد من حدود الله، عندما سرقت امرأة وأراد أن يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. هذا في موقف. وفي موقف آخر كنا نجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق واللين والتؤدة والهداوة، عندما بال رجل من الأعراف في المسجد، وعندما تكلم رجل في صلاته، انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أخطأ، حتى أن أحدهم قال ورفع يديه لربه بالدعاء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، سبحان الملك، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يسمي صاحب المنكر أو المخالفة، بل إذا رأى أمرا على غير هديه صلى الله عليه وسلم صعد على منبره ونادى بقوله: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، والسنة مليئة بمثل هذه الأقوال وبمثل هذه المواقف. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صاحب المخالفة أمام الناس. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يلبس خاتم من ذهب في يده، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل المسجد ثم صعد على المنبر ثم قال ما بال أقوام، لا والله، بل في من فوره نزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم بنفسه صلى الله عليه وسلم وألقاه وقال له أمام الجميع: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة، صلى الله عليه وسلم خير مربي وخير معلم، أحرص الخلق على الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يختار لكل موقف ما يناسبه حتى يستطيع أن يؤثر في من ينهاهم عن المخالفات وعن المنكرات. كذلك من أراد أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن المنكر لابد أن يعرف حال هذا الرجل الذي سيأمره بالمعروف أو سينهاه عن المنكر، إيه اللي ينفع معاه. لكل إنسان مفتاح خاص به، واحد هدية تجيبه، واحد كلمة طيبة، واحد إذا قدمته وأعطيت له شأن أمام الناس يأتي وينكسر لله عز وجل ويتأثر. إنسان ممكن شريط في هدية اسطوانة عليها موعظة فيما في هذه المخالفة التي وقع فيها، لكل إنسان مدخل معين. كذلك لابد للآمر بالمعروف وللناهي عن المنكر أن يعرف وأن يعلم مآلات الأمور. في موقف معين وقع مخالفة يبقى عارف هينهى عن المنكر ده بيده ولا بلسانه ولا يكتفي بالإنكار بالقلب. لابد أن يعلم هل إذا نهى عن هذا المنكر بيده ماذا سيحدث، هل سيترتب على إنكاره لهذا المنكر منكر أشد؟ إذا نهى عن المنكر بلسانه هل يستدعي هذا المقام إنكار باللسان أم إنكار باليد أولى؟ أم أنه إذا أنكر باللسان وقع منكر أشد؟ لابد أن يكون عند الآمر بالمعروف وعند الناهي عن المنكر من الفطنة والحكمة ما يعلم بها مآلات الأمور. إذن الشرط الأول الذي لابد أن يتوفر في كل من أراد أن يقيم هذه الشعيرة العظيمة هو العلم، والشرط الثاني هو الرفق واللين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. إن الله جل وعلا رفيق عباد الله، إن الله جل وعلا رفيق. إذا علم الإنسان الغاية من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو علم الغاية والله ما عنف مسلما في أمره ولا في نهيه. انت لو عارف انت بتؤمر غيرك بمعروف ليه وبتنهى غيرك عن منكر ليه، لو عارف مستحيل تعنف أحدا عند الأمر بالمعروف أو عند النهي عن المنكر. أولا اعلم إذا ظهر لك من أخيك مخالفة فكن على يقين بأن كل بني آدم خطاء، أنت يا من ستأمر بمعروف ويا من ستنهى عن المنكر، أنت عندك أخطاء وأنت عندك مخالفات وأنت صاحب معصية لا محالة سترها الله جل وعلا عليك. سترها الله جل وعلا عليك، وهذا من جميل لطف الله جل وعلا بك، فكن رفيق بأخيك. ثانيا، اعلم بأنك لن تأمر بمعروف ولن تنهى عن المنكر تفضل ولا تمنن، لا والله، بل هذا تنفيذ لأمر الله جل وعلا، هذا لمحبتك لأخيك. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: لا يؤمن أحدكم، لن يكتمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لن يكتمل الإيمان إلا إذا أحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. أنت تحب لنفسك الخير والطاعة، فلذلك من حرصك على أخيك تأمره بالطاعة وبالخير وبالعبادة. أنت تخشى على نفسك من الوقوع في المنكر، تخشى على نفسك من عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك من حبك لأخيك أنت تنهاه عن المنكر حبا له. كذلك من الغايات التي ينبغي أن يعلمها الإنسان عند قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أنها طاعة لله جل وعلا، بعد أنها صورة من صور المحبة بين المسلمين، اعلم بأنك تقوم بهذه الطاعة وبهذه الشعيرة حفاظا على البلاد وعلى العباد من عذاب الله جل وعلا. تقوم بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين ليه؟ حفاظا على البلاد والعباد من عذاب الله جل وعلا. أما سمعت قول الله في كتابه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون طالما أنه يعيش بيننا المصلحون. هذه عصمة لنا بين يدي الله جل وعلا من عذاب الدنيا، طالما أنه يعيش بيننا من يأمر بيننا بالمعروف وينهى عن المنكر بحب برفق بلين، ليست بهذه المظاهر التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيها شماتة عياذا بالله، فيها تعالي عياذا بالله، فيها تبجح أحيانا عياذا بالله، وهو يظن بأنه يعمل عمل لله جل وعلا. لا والله، أنت واهم. بدل ما تكتب كده على الصفحة في الفيس أو على الواتس أو ما شابه على الملأ وتذكر منكرا أو ذلة لأخيك، يا أخي بينك وبين هذا الأخ في رسالة خاصة، في مكالمة تليفونية، وانكسر لله عز وجل، انكسر لأخيك طاعة وقربة لله عز وجل. أما ما نراه يخرج علينا صباح مساء طيلة الليل والنهار، من يكتب على صفحته نرى في هذا الزمن العجيب كذا وكذا وكذا، ويطعن في العلماء وفي المشايخ وفي الدعاة وفي طلبة العلم وفي عوام المسلمين ولا يعجبه أحد. أما نظرت في حال نفسك؟ أما نظرت في حالك بينك وبين ربك؟ أما كان لك أن تنشغل بعيوبك أنت عن عيوب الآخرين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يعجبه أحد إلا أفراد بعينهم، إلا أشخاص بعينهم وكأنهم معصومون من الخطأ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله لا تستقيم هكذا الأحوال. أنا لا أطعن في النوايا ولا في إخلاص العباد، هذا بينهم وبين ربهم جل في علاه، ولكن هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من شأن ديننا ولا من شأن هذا الإسلام. ما أوصانا ربنا جل وعلا بمثل هذه الممارسات في كتابه؟ لا والله، تقوم لله جل وعلا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لأنك تخشى على بلدك وعلى إخوانك وعلى المسلمين من وقوع العذاب من رب العالمين. نقف عند هذه النقطة الهامة على أن نكمل بعد فاصل قصير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، توقفنا قبل هذا الفاصل مع معرفة الغاية من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدافع من وراء إقامة هذه الشعيرة العظيمة، قلنا امتثال أمر الله جل وعلا وأمر النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه واصفا أحوال المؤمنين والمؤمنات، فقال رب العالمين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول صفة من صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المنكر صراحة فقال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا هو الدافع الثاني من القيام بهذه الشعيرة العظيمة. ثم قلنا بأن هناك دافع قوي، وهو أن يحمي الإنسان نفسه وأهله وبلده من وقوع النقم والعقاب من الله جل وعلا، طالما أنه يعيش من بيننا من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حفظ الله جل وعلا علينا أمننا، وسدد الله جل وعلا رمينا، وحفظ الله جل وعلا على هذا البلد وعلى هذه الأمة أمنها وأمانها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم ضاربا لنا أروع المثل لمن يقوم بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين، الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من كان فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. خد بالك، وإحنا شرحنا الحديث ده في حلقات ماضية، لكنه من الأهمية بمكان حتى يستقر في الأذهان والأفهام هذا المعنى. ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم مثل بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مع غيرهم من الواقعين في المنكرات. وانظر، ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوم اشتركوا في رحلة بحرية على سفينة، بعضهم سكنوا أعلى السفينة وبعضهم سكنوا أسفل السفينة، فكان الذين في أسفلها لسكنين في الغرف اللي تحت، لما يحبهم يأتوا بالماء يعملوا إيه؟ يطلعوا على السطح فوق ويمروا على الغرف اللي في الدور وفي الطابق العلوي وينزلوا الدلو علشان يخرجوا المية من البحر. فقالوا بينهم وبين بعض: احنا كل شوية بنأذي أصحاب هذه الغرف، كل شوية نعد عليهم، طب نعمل ايه؟ فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، نفتح فتحة تحت كده في جسم السفينة تبقى قريبة، ناخد منها الماء وما نطلعش فوق ونأذي الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. تخيل لو الناس اللي سكنة في أعلى السفينة، الناس اللي فهمة العاقلة العارفة العالمة، لو سكتوا على هذا الضلال وعلى هذا المنكر لهلك الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إذا لابد من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينجو الجميع، وإلا لو ترك المصلحون هذا المضمار لحل بنا هذا العذاب، ولحل بنا العذاب المبين. سألت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هناك صالحون، الصالح له حال بينه وبين ربه، صلاحه لا يتعدى نفسه، ومع ذلك إذا كثر الصالحون في المجتمع ولم يكن من بينهم مصلح يأمر غيره بمعروف وينهى غيره عن منكر، هلك المجتمع. النجاة في وجود المصلحين لا في وجود الصالحين فحسب. كذلك الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يعافى من عقاب الله جل وعلا هو نفسه، على الأقل على الأقل يبرأ إلى الله جل وعلا من فعل الظلم والظلمة، يبرأ إلى الله جل وعلا مما يراه من منكرات، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طمعا في نجاة الجميع وطمعا في نجاة نفسه. إن لم ينجي الله جل وعلا الجميع، يعني معنا مثال من كتاب ربنا جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. ضرب الله جل وعلا مثلا للآمر بالمعروف وللناهي عن المنكر بهذه القرية الظالمة من بني إسرائيل. هذه قرية كانت تسكن على البحر، وأمرها ربها جل وعلا بعدم الصيد في يوم السبت، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا لهم. يوم السبت ما في الصيد، وبعدين من شدة الاختبار والابتلاء جعل الله جل وعلا في هذا اليوم خاصة الذي منع وحرم فيه الصيد، تظهر الأسماك على وجه البحر وتكثر الأسماك في البحر جدا. فعملوا إيه؟ تحايلوا على أمر الله جل وعلا، تحايلوا على أمر الله جل وعلا، فاصطادوا ووقعوا في المحرم. وإذا بفرقة ثانية ترى هذا المشهد فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإذا بفرقة ثالثة ترى هذا المشهد وترى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يأمرون لا بمعروف ولا ينهون لا عن منكر، حتى أنهم قالوا للطائفة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. فقالوا معذرة إلى الله جل وعلا ولعلهم يتقون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. خد بالك بس من الكلمتين دول: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أمر بالمعروف ونهى عن منكر ليه؟ قالوا معذرة إلى ربكم، إحنا نعمل اللي علينا، نؤدي هذه الفريضة، نقوم لله جل وعلا على أرضه بهذا الحق، نعمل لعلينا ونبرأ إلى الله جل وعلا. أمرنا ربنا جل وعلا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر فنفعل. قالوا معذرة إلى ربكم، ده السبب الأول. والسبب الثاني قال: ولعلهم يتقون. نفسهم أن ينتهوا عن فعل هذا المنكر، مش شمتنين، مع أنهم وقعوا في مخالفة عظيمة عاقبهم الله جل وعلا عليها عقابا أليما، ومع ذلك من أمر منهم بالمعروف ونهى عن المنكر تمنى لو أن القوم انتهوا عن هذا المنكر، لو أنهم ائتمروا بهذا المعروف، ما أرادوا لأهلهم ولا لقومهم ولا لبلادهم إلا الخير. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب عندنا ثلاث أصناف مختلفين من الناس، كل واحد له موقف معين، واحد خالف الأمر مخالفة صريحة، واحد أمر بمعروف ونهى عن المنكر امتثال لأمر الله وحبا لجلب الخير والمصلحة والمنفعة لأهله ولأهل وطنه ولأهل قريته، وفريق في المنتصف ما وقع في هذه المخالفة، ما خالف أمر الله ولكنه ما أمر بالمعروف وما نهى عن المنكر، بل عاتب من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال له لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. انتوا بتعملوا كده ليه؟ كبروا دماغكم، ريحوا حالكم، انتوا هتغيروا الكون، انت مالك مخليك في نفسك، انت مالك وما المسألة دي؟ وما أكثر هذه الأقوال التي تسمع وتقال صباح مساء. اسمع، ربنا سبحانه وتعالى بين المآل والخاتمة فقال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الفريق الذي بين الله جل وعلا أنه نجا هو الفريق الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هو في قوم ومع ناس وفي وسط أقوام انتهكوا حرمات الله جل وعلا صراحة، وقعوا في مخالفة صريحة لأمر صريح من الله جل وعلا، تحايلوا على أمر الله وعلى شرع الله، هؤلاء هم قومهم، ومع ذلك ما سكتوا عن هذا المنكر وما غضوا الطرف عن هذا المنكر، بل قاموا بين قومهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فلما حل العذاب ووقع العقاب من الله جل وعلا نجى ربنا جل وعلا الذين ينهون عن السوء، هذا هو الصنف الذي نجاه الله جل وعلا. إذن أحبتي في الله، علم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفق ولين عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أسباب. ولكن قد نرى أصنافا من المسلمين يظنون أنفسهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن ما فرقوا بين مقام الدعوة وبين مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين مقام الجهاد، فإذا بالغلظة والشدة منهم من استباح دماء المسلمين، منهم من استباح أعراض المسلمين، منهم من قتل المسلمين بل وغير المسلمين، ممن حرم ربنا جل وعلا دماءهم وهم يظنون بأنهم يقومون بالأمر بالمعروف وبأنهم ينهون عن المنكر. لا والله، لا والله، علم ورفق وصبر. كل من تصدر القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد هذه سنة كونية لله جل وعلا في خلقه، لابد أن يناله أذى. وخير دليل ما حدث للأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام إلى نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. انظر لما حدث لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية خاصة، بل إلى مماته صلى الله عليه وسلم، من أذى من قومه، أذى بجميع صور الأذى. طالما أنك ستقف بين الناس وتقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم يقينا بأنه سيقع عليك لا أقول لون بل ألوان وأصناف مختلفة متعددة من الأذى. لذلك لما أوصى لقمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام ابنه في وصية بليغة قال له: يا بني يا بني أقم الصلاة أول شيء، العهد الذي بين الإنسان وبين ربه ومولاه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد من الصبر. الناس مش هتسيبك تمشي وتقول بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تظن بأنك ستترك عندما تعلي من صوتك بين أهلك، بين أهلك وبين إخوانك بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تظن بأنك ستسلم، ستجد عداء من غير المسلمين ممن يحاربون هذا الدين وممن يسعون صباح مساء للقضاء على الإسلام والمسلمين، وممن جندوا من أبناء المسلمين من يعوق قيام الإسلام على أرض الله جل وعلا. هذا أولا. ثم ستجد من إخوانك من أبناء ملتك من المسلمين من اتبع هواه والعياذ بالله، ومن يسعى إلى تحقيق مجد شخصي والعياذ بالله، ومن يسعى إلى تحقيق سلطة، ومن يسعى إلى وظيفة مرموقة، ومن يسعى إلى المال والشهرة. ستجد هذه الأصناف، هؤلاء لا يحبون صحيح هذا الدين، لا يحبون صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، اتبعوا أهواءهم، أغواهم الشيطان عافى الله الجميع. فكيف ستسلم من بين هؤلاء؟ إياك أن تظن بأن في اتباعك لهذا الدين بأنه لن يقوم بصدك أحد، لا والله. هذا الطريق وهو طريق الدعوة، طريق الإسلام الصحيح، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا الطريق طريق مليء بالأشواك، طريق كله ابتلاءات واختبارات من الله جل وعلا، والموفق من سدده الله، ومن صبره الله، ومن ثبته الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، إنه على كل شيء قدير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قال ربنا جل وعلا في سورة العصر، وكلنا يحفظ هذه السورة، أقسم ربنا جل وعلا: ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه. الأمر أمره والخلق خلقه، لله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه. أما المخلوق، أما العبد الفقير إلى ربه ومولاه، فقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان حالفا فليحلف بالله. ليس لك يا عبد الله، يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس لك إلا أن تحلف بربك ومولاك، لا تحلف بغير الله جل وعلا. ربك يحلف بما شاء. أما أن يخرج علينا رجل ويقول بأن الله جل وعلا يحلف بالشمس وبالقمر وبالجبال وبالعصر وبالفجر وبالنبي فنحلف كما حلف الله، هذا فهم خاطئ. ربنا جل وعلا يحلف بما شاء على ما شاء من خلقه، وأنت المخلوق المربوب العبد لله جل وعلا المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي أقررت لله جل وعلا بالشهادتين فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي لن أعبد الله إلا كما وصف وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال من كان حالفا فليحلف بالله. قال ربنا جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا هذا الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا بينهم وبين ربهم، ثم ما بينهم وبين خلق الله جل وعلا. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، سعوا بين الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا مع ذاك لا ينفك الصبر بعد الأمر بالمعروف وبعد النهي عن المنكر. إذن نعم، من شروط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم، نعم، ولكن هناك أمر أختم به هذه الحلقة. يقول الإمام المواردي رحمه الله، يقول الإمام النووي رحمه الله، اسمع لهذا الكلام النفيس، يقول إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، اشترط العلم. ثم قال وذلك يختلف باختلاف العمل. يعني إيه؟ يعني قال إذا كان الأمر من الواجبات الظاهرة ومن المحرمات المشهورة، يعني كالصلاة، أمور المعلومة من الدين بالضرورة، خد بالك علشان لا تقول كما قال صاحب هذه الشبهة بأنني لست من أهل العلم فلن آمر بالمعروف ولن أنهى عن المنكر. قال الإمام النووي رحمه الله، قال إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة كالصيام والمحرمات المشهورة كالزنا والخمر وما شابه، قال فكل المسلمين بها علماء. يعني أنت إذا علمت بأن جارك أي مسلم، علمت بأنه لا يصلي لا يحافظ على الصلاة، هو أنت محتاج تبقى عالم أو تكون من العلماء أو حتى من طلبة العلم حتى تنهاه عن هذا المنكر وتحض على المحافظة على الصلاة؟ أبدا. إذا رأيت إنسانا من المسلمين مفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي، هل يجب أن تكون من العلماء أو من طلبة العلم حتى تنهاه عن هذا المنكر وتدله على الطريق المستقيم؟ أبدا. إذا رأيت إنسان عافى الله الجميع يقع في جريمة أو في كبيرة من الكبائر كالزنا، أنت محتاج عشان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنك تكون عالم؟ أبدا. إذا رأيت إنسان يحرص على الكذب، على الكذب عاف الله الجميع، أنت محتاج أنك تكون عالم عشان تنهى عن هذا المنكر؟ أبدا. إذا رأيت الاختلاط والمعاكسات التي تحدث من الشباب في الأسواق وفي الشوارع والطرقات، أتحتاج لأن تكون عالم أو طالب علم حتى تنهى عن هذا المنكر؟ أبدا. وأنت أيتها المرأة المسلمة، إذا رأيت امرأة متبرجة يشترط أن تكوني من طالبات العلم حتى تأمري بالمعروف أو تنهي عن المنكر؟ أبدا. هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة لا بد أن تقوم بها لله جل وعلا وأن تنهى فيها عن المنكر لله جل وعلا، ولا يشترط فيها العلم ولا طلب العلم أبدا، وإلا عطلنا هذه الفريضة وهذه الشعيرة. وهذا ما يريده أعداء الإسلام لنا، كل واحد في حاله، هم عايزيننا كده، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وهذا خطأ فادح. ثم قال الإمام، خد بالك، قال الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لا، كل مسلم لابد أن ينهى فيها عن المنكر وأن يأمر بالمعروف، لكن في أمور من دقائق الأقوال والأفعال، من أخص مسائل الاجتهاد، هذه من خصائص العلماء. وما نراه الآن من جرأة عجيبة على الفتوى وعلى القول بالله على الله جل وعلا بغير علم حال يندى له الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انعكست الأمور، تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور المعلومة لعامة المسلمين، وانصرفنا إلى دقائق الأقوال والأفعال التي هي من خصائص العلماء. نقف عند القول على الله جل وعلا بغير علم، على أن يكون هذا هو موضوع لقائنا في الحلقة القادمة إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب.